రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 6 فبراير 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. انتشار 4 جثث ولا يزال 20 آخرين من المعدنين تحت الأرض بمناجم الكركر بجبال النوبة. هدوء نسبي حادر بشرق جبل مرة، والمئات من الأسر النازحة في وضع إنساني صعب، ومناشدة للمنظمات للتحرر. 168 جثة مجهولة الهوية بمشرحة مدني، والقضارف تقرر إغلاق السوق لمدة 5 أيام اعتبارا من يوم غدا الأحد. انخفاض كبير في مناسيب الري في معظم أجسام مشروع الجزيرة، ومعظم الحواشات لم تصلها المياه حتى الآن. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا يقراها لكم الأمين رمضان حماد. تمكنت فرق الإنقاذ يوم الجمعة من انتشال 4 جثث لمعدنين انهارت عليهم 13 بئرا بمنجم الكركر بمحلية الليري بجبال النوبة. وقالت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة في بيان لها أمس إن هناك أكثر من 20 جثة ما زالت تحت ركام المنجم المنهار بمحلية الليري. وأوضحت اللجنة في بيانها إن 2 من الجثث المنتشلة تم التعرف عليهما، وهما محمد رجب ويوسف بلال من مدينة الليري، بينما لم يتم التعرف على الجثتين الأخريين. وحملت اللجنة وزارة الطاقة والتعدين المسؤولية باعتبارها الجهة المختصة لفشلها في اتباع سياسة تعدينية رشيدة تأخذ بالطرق الحديثة والآمنة للتعدين. وقال شهود في مكان المنجم لراديو دبنجا أن عمليات البحث لا تزال تجري بالجهود المحلية لليوم الرابع منذ انهيار آبار المنجم. وأضاف أحد المعدنين الشهود لراديو دبنجا من الليري في هذا الخصوص:
تشلوا 4 جثث وتعرفوا على 2 من المنطقة أولاد الحلة، 2 دول ما معروفين، والباقي هو شغالين لسه، هم عددهم تقريبا زي 20 ما جوا والله، بس بمجهود من ناس اللجنة بتاعت المنجم والمحلية. السوداني ما عنده يدور تحصل الرسوم بس، لكن ما قاعد تقدم أي حاجة.
وفي جبال النوبة أيضا أفشلت جماهير مدينة العباسية في ولاية جنوب كردفان ندوة نظمت الحركة الشعبية قيادة مالك عقار بالمدينة قبل أن تسير مسيرة حاشدة طافت شوارع المدينة أمس الجمعة تنديدا باتفاق جوبا وتأييد عبدالعزيز آدم الحلو. وقال مشاركين في الندوة لراديو دبنجا إنهم تفاجؤوا بصعود أحد قيادات النظام البائد البارزين كمتحدثا أول في الندوة، الأمر الذي أثار غضب الجماهير والهتاف ضد وفد الحركة الزائر وبالاتفاق الموقع في جوبا. وأوضح شوت أن هتافات الحضور تعالت ما أجبر الوفد على مغادرة الندوة وانفضاضها. وأشار إلى الجماهير المحتشدة في الندوة رفعت شعارات ولافتات تؤيد الحلو قبل أن تسير موكبا حاشدا جابت شوارع المدينة. وأضاف المشاركين في الموكب لراديو دبنجا من مدينة العباسية في هذا الخصوص:
ما عندهم شعبية يا أخي، شعبية والناس ما عندهم أي حاجة يا أخي. أنت الليلة مثلا أنت جايني تعالي برقبتك، لكن تجي هنا ومني أنا وتقدم لي النظام البايد، يعني الملطخين يديهم بالدماء تجيهم لي عشان يخبوني. الشاب سار حولهم فاتوا رشاد، وشباب الفرشاد قالت يا أخي دقتهم بالكلام، لكن احنا ندقهم بالوكاز ما عندنا له بأي حاجة. وشباب ذل ما قصروا، شباب تجمعوا الشام الليل اشتغلوا شغل نظيف.
شهدت مناطق شرق جبل مرة أمس الجمعة هدوءا نسبيا عقب الهجمات التي نفذتها الميليشيات المسلحة على المنطقة وآخرها على قرية ركونة، فيما لا تزال آلاف الأسر التي نزحت تواجه أوضاع إنسانية حرجة وسط مناشدة للمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل. وقال حسن آدم الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان بمناطق شرق جبل مرة لراديو دبنجا إن الأوضاع الأمنية بمناطق شرق الجبل شهدت هدوءا أمس الجمعة ولم تسجل أي هجمات جديدة أخرى. وفيما يخص النازحين الذين فروا إلى سفوح الجبال ومناطق دب العمدة وتيربو وشنجل طوبايا وميرشين عقب الهجمات، قال حسن أن النازحين لا يزالون حتى الآن في العراء وفي حاجة ماسة للإغاثة والأغطية والدواء، وحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين خاصة وسط الشرائح الضعيفة حال عدم التدخل العاجل للمنظمات الإنسانية. وكانت قرى شرق جبل مرة تعرضت لهجمات الميليشيات المسلحة منذ 24 يناير، مما أدى لقتل وجرح 22 مواطنا وحرق 11 قرية ونزوح 22 ألف مواطن. وأضاف حسن آدم لراديو دبنجة من شرق جبل مرة في هذا الخصوص:
المنظمات ما تفشد آجل يعني، يا أخي الكارثة إنسانية أكثر مما الناس بتوقعوا، لأنه الناس كميات أكثر وللآن ما في أي جهة مثيرة عشان إنه يتحرك، هذا أقل من الأمل الإنساني ذاته، ما في جهة خالفية عشان يقول إنه الناس دي نفسهم يشوفوهم ذاته، ما في كله، الناس فنانين من البشر ذا ولا شنو الله يستر يعني.
أعلنت بلدية القضارف إغلاق السوق لمدة 5 أيام اعتبارا من يوم غد الأحد بسبب أعمال العنف والنهب التي حدثت الخميس. وعزى أبو القاسم عبد الصمد مدير تنفيذي بلدية القضارف لاحتواء الظواهر السالبة في السوق. وكشفت مصادر من القضارف عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفاوتة جراء أحداث العنف في القضارف في الخميس مع تعرض بقالات ومحلات تجارية للنهب والتكسير. واضطر التجار أمس الجمعة لنقل بضائعهم إلى المنازل تحسبا لتجدد أعمال العنف. واستنكر جهات شعبية وطبية اقتحام القوات النظامية مستشفى القضارف وإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع. وأصدرت لجان المقاومة بالقضارف ومبادرة القضارف للخلاص بيانات تتهم منسوبي النظام البائد أنهم وراء المظاهرات وتتهم الشرطة بالتواطؤ. أعلن دكتور أسامة عبد الرحمن مساعد المدير العام لوزارة الصحة بولاية الجزيرة أمس عن تواصل عمليات شرح وإعادة تشريح 168 من الجسامين لمجهولي الهوية بمشرعة ودمدني بواسطة لجنة استشارة الطب العدلي بتوجيه من وزارة الصحة الاتحادية والولائية والنيابة العامة ولجنة التحقيق في الأشخاص المفقودين حسب البروتوكولات الصحية العالمية. وكان تجمع الأجسام المطلبية قد كشف في بيان له يوم الخميس عن هذه الجثث مجهولة الهوية وهي متحللة في مشرعة مستشفى ودمدني التعليمي. وطالب التجمع في بيانه بضرورة تزويد لجنة التحقيق في قضية مفقودي جريمة فض الاعتصام بكل التفاصيل الخاصة بهذه الجثث التي وصلت المشرعة خلال عامي 2019 و2020 للمقارنة بين بيانات المتوفرة وبيانات المفقودين. وأكد مدير صحة ولاية الجزيرة الدكتور أسامة أن هذه الجسامين لم يتم اكتشافها بالصدفة كما أشاع في كثير من مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كان معروفة من قبل وزارة الصحة وقد تم حفظها بناء على قرار صادر من قبل لجنة التحقيق في فض الاعتصام، ويحظر دفن أي جثة مجهولة الهوية. كشف عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل فاروق البدوي عن انخفاض كبير في مناسيب الري في معظم أقسام مشروع الجزيرة والمناجل مع تراكم الطمي. وقال فاروق البدوي لراديو دبنجا أن معظم القنوات في أقسام الري عبد الماجد والقسم الشمالي الغربي والمسلمية ووتحبوبة ووادي شعير شمال المشروع تشهد انخفاضا كبيرا في مناسيب الري. وأوضح أن معظم الحواشات الآن تروى بواسطة الطلمبات والبعض الآخر احترقت من شدة العطش. وأوضح أن أقسام الهدى والتحاميد والجاموسي والمعطوري بالمناجل تعاني أيضا من انخفاض كبير في مناسيب الري. وقال أن معظم الحواشات لم تصلها المياه حتى الآن مما أخرجها عن دائرة الإنتاج لهذا الموسم الشتوي. وأضاف راديو دبنجة في هذا الخصوص:
مياه منخفضة في مجاراتنا الكبيرة وما في موية بصورة واضحة على أساس أنه تعمل ري انسيابي في الوقت المطلوب بمحصول القمح، خاصة أنه الري إذا فاتت من 15 يوم بتصبح في بتدخل المحصول في عطش. ونحن الآن في بعض الأقسام في الري الخامسة مرحلة الحملة والشراية، دي إذا ملقت الموية في الزمن المناسب حتخرج من دائرة الإنتاج لأنه حنحصد قش بدل نحصد قمح.
ومن جهة تانية أشار البدوي إلى تأخر وصول الأسمدة والشحة الوقود مع ارتفاع تكاليف الري بواسطة طلمبات مشروع الجزيرة، وأوضح أن تكلفة الري للفدان تصل إلى 4 ملايين جنيه، الأمر الذي يضاعف من تكاليف الإنتاج. وحذر البدوي من خروج مساحات زراعية كبيرة عن دائرة الإنتاج إذ لم تتحرك الجهات المعنية فورا. وتوقع البدوي أيضا انخفاض إنتاج وإنتاجية الموسم الشتوي الحالي جراء العطش. وناشد كافة الجهات المعنية بالمشروع ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لإنقاذ الموقف بمشروع الجزيرة. وأضاف فاروق البدوي لراديو تبنجا في هذا الخصوص:
ده الآن الوضع الراهن موجود في مشروع الجزيرة الآن يا أخواننا. نحن ما متوقع إنتاجية عالية السنة دي. الآن أكثر من 30% من المحاصيل في الري الخامسة. دي سمادة ما جاها في مواعيد. الحاجة الثانية البرد. السنة ما في برد. بالإضافة لعدم الري المنتظم في مواعيده. والتأخير المدخلات الإنتاج. والآن الحشائش انتشرت في كل محصول القمح. نحن بنأمل وبنطالب وبشدة أن تتدخل كل الجهات المعنية ذات الصلة لإنقاذ الموقف على رأس السيد رئيس الوزراء حمدوك.
أمهلت مبادرة نواب الاختصاصيين الحكومة 6 أيام للاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تهيئة الميزات والتأمين الصحي ووقودات العمل. وناقشت المبادرة أمس مع ممثلين لمجلس التخصصات الطبية تنفيذ المصفوفة التي تم بموجبها رفع الإضراب متهمين السلطات بالتعنت في تنفيذ المطالب. وأعلنت المبادرة البدء في ترتيب صفوف النواب لإضراب شامل بمشاركة جميع النواب. وتمت صياغة ذلك في بيان سيسلم إلى وزارة الصحة ومجلس التخصصات ومجلس الوزراء. قال الخبير الزراعي الدكتور حمزة الشفيع إن المخرج من الأزمة الاقتصادية في البلاد هو إحداث نهضة زراعية، وذلك بوضع الزراعة في قائمة أولويات الخطط الاستراتيجية للدولة. وطالب الشفيع في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن برنامج قضايا الشباب طالب الحكومة الانتقالية بضرورة الاهتمام بالتنمية المتوازنة على مستوى البلاد لتجنب الهجرة إلى المدن وإنشاء المعاهد للتدريب التحويلي للخريجين العاطلين عن العمل للاستفادة منهم في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية. ودعا الشفيع الشباب بالانخراط في مجالات الزراعة المختلفة وترك المهن الحامشية والانتظار الطويل للتوظيف المكاتب. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المشكلة أنه نحن مفترض نخط الزراعة أولا، يعني في تخطيطنا الاستراتيجي لازم تكون الزراعة أولا. احنا كان جانا البترول، لو بس استغلينا البترول ده دعم نقول القطاع الزراعي الآن كان بنكون أحسن من أمريكا. بالمناسبة بقوله أنا مسؤول من كلامي ده، لكن لأنه إحنا أصلا جهلنا الزراعة، ده السبب الرئيسي اللي إحنا نكون وراء. لكن إذا دفعنا للزراعة دي بروش كويسة، طورناها وديناها لقدام، ما في دولة بتحصلنا. بالمناسبة
من جهة تانية أرجع مزارعون شباب بمشروع هبيلة بجبال النوبة تراجع الإنتاج والإنتاجية في المشروع لعدد من العوامل، منها انعدام الأمن والتقانات الحديثة، هذا إلى جانب تأخر وصول المدخلات في مواعيدها بالإضافة لوعورة الطرق المؤدية إلى المشاريع. وأشاروا لإمكانية استثمار الشباب في مشاريع هبيلة حال توفير الحكومة التمويل اللازم. وفي ولاية القضارف قال حسن أحمد حسن أحد المزارعين الشباب في مشروع قلع النحل لراديو دبنجا إنه إنسان الريف في المنطقة لا يملك أراضي زراعية كافية، وأن 75% من الأراضي الزراعية مملوكة لمزارعين من خارج المنطقة. وأوضح إنه 75% من الشباب لديهم علاقة بالإنتاج الزراعي، إلا إنهم يعوزهم امتلاك الأراضي، وأن أغلبهم يعملون في أراضي مستأجرة وأخرى موروثة، مشيرا إلى تمليك معظم الأراضي لنافذين وتجار كبار عن طريق وقودات امتدت لفترات طويلة دون مراجعتها. وأضاف حسن أحمد حسن المزارع بقلع النحل بالقضارف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
على مستوى ولاية القضارف 75% من الشباب عندهم علاقة بالإنتاج الزراعي. المشكلة الأولى بتواجههم ملكية الأرض. إنسان الريف ما بيملك أرض كافية. 75% من الأرض الزراعية في ولاية القضارف بيمتلكوها 25% من المزارعين. الشباب لو دار تدخلهم دائرة الإنتاج جلة تنظر في القوانين بتاع توزيع الأراضي، الأراضي في ولاية القضارف عبر الزراعة الآلية والتخطيط توزعت قبل سنين طويلة بعقودات. العقودات قاعدة تنتهي وما في زول برجع يراجع تاني. معظم الشباب حتى يوم الليلة منتجين يا أراضي موروثة يا يقوموا يأجروا.
أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 57 حالة جديدة بالكورونا ووفاة حالة واحدة وتعافي 99 حالة. وسجلت الخرطوم 34 حالة والجزيرة 5 حالات والقضارف حالتين. وسجل التقرير الخرطوم كأعلى معدل للإصابة، تليها ولاية الجزيرة والقضارف وكسلا وشمال دارفور وولاية وسط دارفور. حيث سجلت 6 ولايات فقط إصابات جديدة من جملة 18 ولاية بالبلاد، وبذلك ارتفع تراكم الحالات المؤكدة منذ بداية الجائحة في مارس الماضي إلى 27500 حالة، متضمنة 1831 حالة وفاة وتعافي 21794 حالة. وفي ذات السياق أعلنت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عن تسجيل 16 إصابة موجبة جديدة بكورونا وتعافي 16 حالة ووفاة 3 حالات. ونشدت الوزارة مواطني الجزيرة بضرورة الالتزام بالموجهات الصحية. يصل الخرطوم يوم غد الأحد وفد من الاتحاد الأوروبي في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين، وتتركز زيارة وفد الاتحاد الأوروبي للخرطوم حول ملف الحدود وسد النهضة مع أثيوبيا ورأي السودان في إطار مساعي أوروبا الجارية لحل الأزمة بين السودان وأثيوبيا. وقالت مصادر دبلوماسية إن المسؤولين الأوروبيين سيركزون خلال مباحثاتهم في الخرطوم على القضايا الحدودية وقضية سد النهضة. وأوضحت المصادر إن الوفد الأوروبي من المقرر أن يتوجه بعد غدا إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لذات الموضوع. الخبر الأخير في النشرة: وقعت قبيلتا الغلاتين والهوسة بقرية حويوا بمحلية الدندر بولاية سنار أمس الجمعة على وثيقة صلح طوى بها الطرفين ملف الأحداث التي وقعت بينهما في سبتمبر من العام 2018. وامتدح والي سنار الماحي محمد سليمان خلال مخاطبته الصلح أمس جهود كل القائمين لتحقيق هذه المصالحة لأهميتها في تحقيق السلم الاجتماعي بالولاية، فيما دعا دكتور وهيب إبراهيم ناظر عموم قبائل الهوسة بالسودان إلى ضرورة وقف الاقتتال والخلاف ونبذ الفرقة والشتات، مشيدا بروح الاعتذار والتسامح التي سادت بين الطرفين. من جانبه دعا الناظر صلاح المنصور العجب ناظر عموم قبائل رفاعة الشرق إلى أهمية التعايش السلمي وترك الخلافات القبلية والجهوية من أجل تعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي بين كافة أبناء المنطقة. استمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
يا دبنجا ترتقو بشيش
دنيا دبنجة 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 ترتقو بشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس والزمان دفيس
دنيا فرندقس
والزمان دفيس دنيا دبنجة ترتقو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجة أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. في حلقتنا اليوم سعداء بأن نلتقي بالكنداكة والأستاذة جمرية عمر محمد حسين، وجمرية هي نائب رئيس لجنة المعلمين السودانيين والمساعد الإداري للإدارة العامة للتعليم الفني بولاية الخرطوم. اهلا ومرحبا بك. وطبعا قبل ما نبدا، يعني كان في جدل كبير يعني حاصل في الايام الماضيه ولا يزال حتى الان بشان اعداد المناهج والمقررات وقرارات ايضا رئيس مجلس الوزراء الاخيره بشان المناهج، ومعروف انه يعني لجنه المعلمين اكدت دعمها لوزير التربيه والتعليم الحالي بروفيسور محمد الامين التوم ورفضها ايضا لقرارات مجلس الوزراء بشان المناهج. على ماذا استندت اللجنه في مواقف هذه؟
مرحب لكل المستمعين لراديو دبنجة، الراديو الثورة وراديو الأجسام المهنية المقاومة، ونحن عندنا معاه تجارب كثيرة قدرنا من خلال منبره واللي كان متاح لنا إنه نطرح قضايا التعليم في حتى في الزمن بتاع العهد المبعد، وإلى الآن المنبر فاتح للمعلمين لطرح قضاياهم. أول حاجة مرحب بك الزميلة، مرحب ببرنامج كنداكة، وإن شاء الله أكون ضيفة خفيفة على البرنامج وعلى المستمعين لراديو دبنجة.
مرحبا بك يا أستاذ.
بالنسبة للبرنامج التعليم والقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، أولا بالنسبة للقرار مجلس الوزراء الأخير كان قرار متسرع، أنا بفتكر إنه كان خضع لكمية من الضغوطات من فئات ومن كيانات ما مفترض تشاور في التعليم، وإلا أصلاً الناس تقول الثورة قامت ليش، يعني إذا أنت بتشاور نفس الكيانات اللي قام الشعب السوداني ضدها بتجي تشاور تاني في قضايا المناهج. غير كده ما يسار حول المناهج هو كلام ما حقيقي وما صحيح. الغبار المسار حوله ده إنه أصلاً ما تم هو ما تغيير في المناهج ولا وضعت مناهج جديدة، بالعكس هي دي تنقيح للمناهج للمقررات القديمة بالحس والإضافة فقط، والكتب الجديدة هي الكتب بتاعة أولى وسادس أساس. إلى الآن ما اتعمل مؤتمر عام للمناهج، اتعملت مؤتمر صغير لوضع رؤية أو إطار عام للمناهج، لكن معروف إنه المناهج دي هي قضية كبيرة ودائرة والفكر الكبير طبعا بمفردة بتاعت مقرر ومنهج ذاته،
نعم،
والاثنين مختلفات تماما. يعني المناهج إلى الآن ما تم تغييرها، وهو الحاصل هو تنقيح للمقررات القديمة. بالنسبة لنا إحنا كلجنة المعلمين طبعا رفضنا القرار بتاع تجنيد المقررات الجديدة دي، وبالنسبة لنا نحاول إنه نثبت إنه الوزارة بتاعت التربية والتعليم تكون خارج المحافظات الحزبية، وإنها تكون جزء من التقسيم القبيح بتاع الشيخ الأسر في السلطة اللي قاعد يتم الآن ده. بالنسبة لنا رفضنا الكلام ده تماما، وأتواصلنا مع كمية من الأجسام المدنية والمهنية والأجسام السياسية حتى زي ما رشح في التسريبات إنه الوزارة هي حتقول للجبهة الثورية كجسم فبنفتكر انه حتى يعني مقابلتنا لرئيس مجلس الوزراء الكلام بدا وكان ما فيه وضوح بشكل جازم انه في الوزاره دي مشترك تكون خارج المحافظات، ورغم انه في اخر تقييم لاداء الوزارات انه كانت من الوزاره بتاعت التربيه والتعليم من ضمن 4 وزارات كان فيها الاداء اكثر من ممتاز، فما في كان في ضروره للتغيير بتاع التغيير الحيثي في الوزاره وهي تكون جزء من الحصه بتاعه التقسيم بتاع الجبهه الثوريه في الوزارات، برغم انه رئيس مجلس الوزراء حتى قرار انه ابعد 3 وزارات من التقسيم الجديد ومن التشكيل الوزاري الجديد، يعني كان ممكن برضه وزاره التربيه والتعليم تكون خارج المحافظات بلا قرار منه، لكن هو واضح انه القصه دي فيها تسويه وفيها تغذيات زي ما قاعده تتم وزاره التربيه والتعليم من الحكومات المتعاقبه على السودان من بدايه الاستغلال الى الان، هي وزاره بيفتكروها السياسيين هي وزاره غير مهمه فبتخضع للطرديات والمساومات، الطرديات السياسيه والمساومات، والكلام ده طبعا ما سليم، الوزاره دي وزاره مهنيه هي اللي بتخط اللبنه الاساسيه لتطور البلد ونهضته، المفترض تكون وزاره خارج المحافظات، المفترض الزول اللي بيجي فيها يكون زول ذا كفاءه، زول مهني بحت، يعني ما يكون بيخضع لاي ايديولوجيه ولا سياسه، عشان الوزاره دي هي اللي بيحصل فيها تربيه النشء وهي اللي بتخط اللبنه الاساسيه للتطور لقدام. ومعروف انه المناهج والوزاره دي كانت في عهد الانغاز في 30 سنة الفاضل دي هي كانت بتساعد بشكل اساسي في تجهيل وتغميش وعي الطلبه اللي كانوا موجودين، واضح انه من خلال الثورة التعليمية اللي هم عملوها إنه ما حدث فيها، يعني إنه إلى الآن الطلبة كان بيجينا كمية من المخرجات بتاعة الطلبة هم يعني ممكن نزال يقول عليهم ما خاضعين لأي معايير بتاعة جودة حق التعليم، والحصر في سلم التعليم وفي وضع المناهج اللي هي كلها حشو وفيها المادة العلمية فيها صغيرة جدا، وحتى الموجودة بتكون كان فيها كمية من الأخطاء، لأنه أول حاجة دخل يعني المركز الغامي للمناهج كان في عهد الإنغاز غير موجود، وكانت المناهج بتوضع بصورة غير علمية وغير صحيحة، قفلت المراكز تدريب المعلمين اللي كان بيتم تأهيل تدريب المعلمين فيها، عشان كده أنت ما ممكن تخط مدخل ضعيف وتتوقع مخرج جيد، يعني عشان كده الوزارة دي مفترض يكون فيها برنامج واضح، وده برنامج الطور وضعته لجنة المعلمين للتغيير الجذري في التعليم كقضية مفترض تكون قضية بتاعت راي عام بتشكيل كل سوداني موجود، لأنه الحاجة دي تمس أطفالك بشكل مباشر، وبعد ذلك هو ده اللي بيقول لك بعد ذلك هو ده المجتمع السوداني اللي جدا.
نعم.
كده كان عندنا برنامج في التعليم هو برنامج طموح، بنفتكر إنه هو ده البرنامج الأصح، يعني لأنه نحن ما وضعناه أفراد، نحن جبناه من القواعد اللي عملنا مؤتمرات كانت برعاية لجنة المعلمين ومؤتمرات أصحاب المصلحة كانت من المحليات، تمت من المدارس والمحليات وبعد ذلك الولايات، وعملنا مؤتمر عمومي لأصحاب المصلحة، أصحاب المصلحة المعنيين هم الطلبة المعلمين وعيالهم الخبراء في التعليم، كل المعنيين بقضايا التعليم بشكل أساسي، وهم كانوا جزء من مؤتمرات أصحاب المصلحة هذيل، وطلعوا بتوصيات بفتكر إنها كبيرة جدا، وأخذ فيها التعليم الفني بشكل أساسي نصيب الأسد، لأنه كان النوع ده من التعليم كان ما موضوع له أي اهتمام ولا موضوع له، بالرغم إنه نوع من التعليم المفترض نحن نركز عليه، ومعظم الدول اللي قدمت بالنوع ده من التعليم اللي هو التعليم الفني، لأنه بيوفر لنا نهضة مستدامة، لأنه بيوفر استقرار اقتصادي للطالب، لأنه فيه نوع من التعليم الفني ده اسمه التعليم الفرعي اللي هو ده بيطلع عمارة مهرة للسوق على رغبة طلب سوق العمل بالتحديد، وهذا بيوفر وضع اقتصادي مستقر لهم ولأسرهم كمان، وممكن الواحد اللي قدام ما يمشي، والحاجة دي كانت في العهد القضاء غير متوفرة، أو النوع من التعليم عليه
طيب.
يعني حصل له هدم منهج يعني بشكل أساسي، من كان بيمثل 10% من التعليم العام بقى بيمثل 3% من التعليم العام، وهسه خطتنا الطموحة دي يعني نحن نفتكر إنها طموحة إنه دايرين نرفع المستوى بتاع التعليم الفني ده من 3% دي نوصله على الأقل يعني في الفترة الانتقالية إلى 20% من التعليم العام، وكشكل استراتيجي يحصل ل 60% من التعليم العام لقدام.
أوكي طيب، يعني كما يعني ذكرت يا أستاذة يعني قمرية إنكم التقيتوا برئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، ويعني اتفقتوا معه على انه يعني يجب ان لا تخضع يعني وزارة التربية والتعليم للمحاصصات والجدل الكثير يعني الحاصل حولها، لكن هل يعني برأيكم انه قرارات يعني رئيس مجلس الوزراء قد نفذت، خاصة وانه العمل بالمنهج محل الخلاف الان يدرس مع بداية العام الدراسي وعودته؟
هو طبعا ما في حتة المحافظة رئيس مجلس أنا ما خدت قرار في المحافظة اللي قاعدة تتم في وزارة التربية والتعليم، بالعكس أنا خطيت له صوت لهم بأنه مفترض هو كان أصلا يطلع الوزارة دي بالمحافظة بناء على التغييم بتاع الوزارات اللي تم قبل فترة، أنه تم تغييم لكل تغييم أداء لكل الوزارات، وكانت وزارة التربية والتعليم من أربع وزارات هي كان الأداء بتاعها ممتاز. برغم من كده مجلس الوزراء لما جاء استبعد وزارات من المحافظة استبعد ثلاثة وزارات ما من ضمنه وزارة التربية والتعليم، والحاجة دي أنا خطيت فيها صوت لهم لرئيس مجلس الوزراء بشكل أساسي. أما حتة القرار بتاعه بتاع التجنيد بتاع الكتب قبل أنا قلت إنه ده قرار متسرع وقرار ما صحيح، والجهات المشاورة هي دي الجهات المفترض تشاور في وضع المناهج، لأنها المناهج دي مفترض وضعها يضعوها خبراء ومتخصصين، لأنه العمل ده تخصصي ما يفرق يضعوا أي دول، يعني حتى المعلمين ذاتهم مفترض يضعوه الناس المخصصين في المناهج بشكل أساسي، يعني المناهج دي ما بيضعوها المجمع الفقهي ولا أنصار الأخوان المسلمين ولا أنصار السنة ولا دي الجهات المفترض تضع المناهج. المناهج دي معروف من الأزل يعني إنه ده عمل مهني بحث متخصص مفترض يضعوه الجهات المتخصصة، ما ممكن مثلا أقول أنا داير أجري عملية جراحية أجيب إمام الجامع عشان أجري العملية الجراحية، لا أنا
طيب يا أستاذة خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع تاني. عودة بعد الفاصل، وبنرحب بالأستاذة جمرية محمد حسين نائب رئيس لجنة المعلمين السودانيين والمساعد الإداري للإدارة العامة للتعليم الفني في ولاية الخرطوم. طيب يا أستاذة، يعني الآن المدارس فتحت والطلاب يعني نزلوا، لكن صراحة الرؤية غير واضحة فيما يختص يعني بالمنهج، لأنه في ناس بتتحدث بأنه ده المنهج القديم وحاليا بيدرس، وفي ناس أيضا يعني بتتحدث على انه يعني ده منهج معدل، فياريت لو وضحت لنا يعني النقطه دي لانها غير واضحه.
جلالة جميل ذكرت انه التم ده هو ما تغيير للمناهج، هو ده تنظيم المقررات، الكتب دي هي بعد زي ما هي، في نشرة بس جاية من الوزارة عن نشرة دي بتوضح إنه المحذوف شنو من الكتب. الكتب الجديدة ها فيها كتاب سنة أولى وكتاب ثالثة، والغبار المسار حول الكتاب هو كتاب التاريخ، الصورة بتاعة الخيمة هي دي الحوضة خلاف أول عمل تطبيق بشكل أساسي. حاليا في لجنة مكونة لمراجعة المقررات تم تنظيمها دي والكتابين دي بالتحديد الكتب بتاعة أولى وثالثة، وحتكون في مراجعة عليها إذا فيها إشكال. ما هي في النهاية عمل بتاع بشر أصلاً قابل للخطأ والصواب، في النهاية بتتراجع أساساً المناهج دي زمان بتطبق وبيتم تجريبها وبيتم تنظيمها للمرة الثانية وهكذا، يعني بيحصل تنظيم المغربات
يعني الآن الآن بدون مقاطعة، يعني الآن الطلبة النزلوا دول حيدرسوا الكتب يعني المنقحة.
أيوة هو نفس الكتاب لكن التنقيح فيه نشرة براها منفصلة.
نعم 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 نعم. طيب يعني قيل إن هناك يعني خلافات داخل لجنة المعلمين، يعني هل ده صحيح؟
لا لا، داخل لجنة المعلمين ما في أي خلاف، نحن لجنة مهنية مطلبية شعار ما لكل شيء واللجنة للجميع، وموجود داخل اللجنة كمية من الناس الحزبيين الجايين من أحزاب مختلفة ديوان الشموتر، وتعددنا وتنوعنا ده مدرات قوة اللجنة، يعني لجنة متماسكة جدا ولجنة قوية جدا، لأنها العمل بتاعها مهني مطلبي، ومن لما أنشئت ما فيها أي اشتغالات ولا فيها خلافات، ودرس القوة يعني إنها مهنية فقط، وشعارنا متمسكين به تماما بكل الحزب واللجنة للجميع.
أوكي. طيب يا أستاذة جمرية، يعني تم الآن إعادة الطلاب للمدارس في ظل وضع اقتصادي مستمر، ويعني في تقديرك كيف يعني استمرارية التعليم في ظل هذا الوضع المتردي؟
هو طبعا الوضع ده بائس جدا لكل الشعب السوداني، ما للطلبة بس ولا للأولياء الأمور بس، إنه وضع اقتصادي متردي جدا. الميزانية دي يعني تقريبا هي بتكرس الجوع دي والإفغار أكثر مما نحن فقراء، وحتى الزيادات اللي تمت للمعلمين في مرتباتهم يعني كأنه نحن أخذناها باليمين وتسربت منا للشمال، يعني السوق ده قفز مع الزيادات دي أكثر من 600%. فهو الوضع ده يعني لكل الناس كعب، لكن أنا بفتكر وزارة التربية والتعليم هي معنية بأنها توفر طلب الإجلاس، توفر المعلمين، توفر البيئة المدرسية، توفر ما يليها يعني من الجزء اللي هي بخصها، بقية الحاجات من الخبز اللي هو غير متوفر، من المواصلات لأنه وجود ما متوفر، دي مهمة جهات بتاعة اختصاص أخرى. أنا بفتكر إنه الولاية ممثلة في الوالي هي مسؤولة من إنه تشوف جهات الاختصاص المفترض توفر الخبز وتوفر الوقود هي وين وتوفرها، خصوصا انه الطلبة نزلوا ومفترض يكون في مواصلات لهم متوفرة، وانه يبقوا الخبز بتاع الفطور متوفر في المدارس عشان اقلها يعني يقللوا العين على ولي الامر من الوضع الاقتصادي الافضل خانق لكل الاسر ده.
طيب معروف انه الطلاب يعني نزلوا في ظل ظروف يعني بالغة التعقيد، خاصة انه العام الدراسي يعني لم يتبقى له الكثير، افتكر يعني حيكون عام قصير او يعني ما مكتمل، بالاضافه لتعقيدات اخرى من ظروف اقتصاديه وغيرها وامراض كورونا، هل يعني المناخ حيكون مناسب يعني لاستمرار الوضع الدراسي او لاستيعاب الطلبه لدراستهم في المرحله دي؟
هو طبعا مع الاوضاع الموجوده اسوء، العام ده بالذات عام كان استثنائي، عام فيه مشاكل كثيره، مشاكل صحيه ومشاكل فيضانات، وضفت المدارس دي اكثر من مره، حاليا رجعت بنظام الجدول الشفت ده انه ينزلوا اخرين، يعني مثلا عندك في ثانوي انزل اولى ويوم وينزلوا ثانيه اليوم الثاني، وثالثه بتنزل يوميا باعتبار انهم ممتحنين، وناس الاساس ينزلوا ناس الحلقه الاولى من الصباح لحد الساعه 11، وناس الحلقه الثانيه ينزلوا من 11 لحد نهايه اليوم الدراسي. ده طبعا بناء على عشان الناس تواصل في الاحترازات الصحيه بالنسبه للطلب عشان التباعد، لأنه معروف إن الفصول دي مكتظة شديد وشايلة أكثر من قدرتها، يعني لازم الفصل يتقسم لجزئين عشان نقدر نوفر الشكل بتاع التباعد بين الطالب وزميله، عشان دي جزء من الاحترازات الصحية المفترض تتم.
نعم. طيب يا أستاذة جمرية، يعني حلقتنا أوشكت على الانتهاء، وللأمانة يعني القضايا بتاعت المناهج والمقررات والجدل اللي حصل في الفترة الأخيرة دي حول القضية الشائكة دي بالتأكيد محتاجين لحلقة أخرى نتكلم فيها يعني بالتفصيل عن هذه القضايا. لكن يعني قبل ما نختم برنامجنا بنديك يعني كلمة أخيرة بتوصي بها عبر البرنامج.
والله أنا أرسل رسالة أولا المعلمين في الموضوع بعد الإجازة الطويلة والعام الدراسي الغير مستقر، أتمنى إنه يكون شكل يكون المعلم مرن، يكون هادي، يتعامل مع الطلبة خصوصا جايين من إجازة طويلة، يتعامل معهم بشكل مختلف وبشكل أبوي بشكل خاص خصوصا للطلبة الممتحنين. بالنسبة لأولياء الأمور يعني يساعدوا الطلبة عشان يقدروا يحصلوا الجزء بتاعهم بالاستذكار وحثهم على انه يراجعوا دروسهم اول باول، لان العام ده حيكون عام قصير ما زي بقيه الاعوام، عشان الواحد يقدر يحصل تحصيل تعليمي اقلها يعني لو كنا جيد بيكون الطلبه كده استمروا في عامهم بشكل كويس. بالنسبه للحكومه التنفيذيه اتمنى انه ما يليها من عمل تقوم به، وانه توفر للطلبه دي الفندق وتوفر لهم المواصلات تكون سهله، عشان أقلها يخفض شوية على وللأمر من الإنفع الكبير اللي عليه أهله، خصوصا إنه مع الشفت بتاع الجداول النازلية هذا الواحد ممكن يكون عنده طلبة في الحلقة الأولى وطلبة في الحلقة الثانية، يعني محتاج رحل ديل براهن ورحل الآخرين براهن، ودي حاجة كثيرة يعني لو ما توفرت مواصلات بشكل سهل بيكون عبء إضافي على وللأمر. وبرسل رسالة للمجتمع السوداني كله إنه بالنسبة لهم مطلب تكون قضية التعليم قضية رأي عام وفوق تطور تهين كل السودانيين من معلمين فقط، عشان كده أفكر إنه مفروض الشعب السوداني كله يكون وراء المنادى بتاع حجة المعلمين في تنفيذ الريادة وتنفيذ برنامج حفل التعليم وإبعاد وزارة التعليم والتعليم من المحافظات السياسية عشان تمشي لقدام وتطبع تغيير جذري، ولأنه في واحد من أهداف الثورة المختلطة تحصل إنه يتم تغيير جذري في وزارة التعليم والتعليم،
لأن هي دي البوابة
اللي
بينفذ بها
الظلام لأولادنا.
شكرا لك يا أستاذة جمرية، شكرا لك. المستمعين الأعزاء، دي كانت معنا الأستاذة جمرية عمر حسين نائب رئيس لجنة المعلمين السودانيين والمساعد الإداري للإدارة العامة للتعليم الفني في ولاية الخرطوم. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي في الإعداد والتقديم وأبو عافية.
فضلهم عليك في دنيا ودين، سلام سلام للمعلمين.
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 القول الصميم الصدق
الهمام
اللي يصون الحرم.
سلام سلام لل
ناشرين العلم غارسين الغيم يحاربوا جهل بسلاح القلم.
سلام سلام للمعلمين
خرجونا الطبيب ليزيل الألم والغايد الهمام ليصون الحرم.
سلام سلام
للمعلمين
اللهم عليك في دنيا ودين. سلام سلام للمعلمين
منظوم لك درر تنبيق عنهم درة شعبنا الرايح وزنهم.
سلام سلام للمعلمين
مبخرة الوطن وافر طنهم والرفع العلم
واحد منهم.
الرفع 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 العلم
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجه برضه مذكوره في القران، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. دي واحده من الحاجات الناس فرض تعملها. برضه الحاجه الثانيه برضه نهدئ الناس، برضه من الحاجات الضروريه اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
حنقوم في كورونا عشان ما تقولوا كورونا ما ورونا. اسم روشيتا بتاعه كوفيد 19. كوفيد stands for coronavirus disease. 19 stands for the year 2019. يعني شغل ده موديل 2019، ورقتين ورقتين ما جاء وإن شاء الله ما يجي. أنا سامع ناس كتار بيقول لك كورونا ده طلس، كورونا ده طلس ملس، كورونا ده زومبا. شغل ده هندجة بيجاي عشان ما يدينا زومبا نينا ندوق نينجا كماما فان تجدير فان ندوق دلوق طبق ممكن شنو يشتغل نينجا جسلم قالوا فان ما تجسلم لسان خلاص منهتي يا صلي كيف من بيت خلاص منهتي أجلك يدينا كده أحسب لحد ورقتين قال لك كده شغل ده بيجي وما تجي محل بتاع زحمة كتير ناس هنا بيجاي بيجاي كده ولو داير تدوك تشت تلي يا صاحبي من ديل بتاع سرقه دوك تشت زي ده ولا أمسك كربون زاد كورونا بيجي كورونا ده بيخش بعينك بيخش بونافك بمناخيرك بيقعد في الحلقوم وبينزل تيت في الفشفش. الناس اللي بتشرب سجاير ما تخمس، ما عندك تشدير ما تشرب سجاير، تشرب سجاير ليه؟ والناس بتخمس صفة دردمة شغل ده بيجيب لك كورونا بشلوفة، والسان بيجور شيشة سان جسمس كده ما تجي جسمس وراه شغلنا بيجيب لك كورونا. انت لو ما خايف لنفسك من كورونا ده خاف على ناس الكره القاعدين ديل. عندك الحاج عندك الحجه لو امورهم كبير كده بجدوا فشفاشوا ما زي فشفاشك فشفاشوا ما زي فشفاشك. بعدين الناس تنرق ديسيس نرق بصل نرق ليمون بيقشروا قرقش شغل ده شنو بيكون فان. بعدين يكون لك مناعة ديسيس شغل ده بيجيكك في الحلقوم بيخش الفشفاش بقي لك فشفاشة بدوكو يا مان.
يا وطني العزيز يا أول وآخر هتبدي حياتك بحب وفاخر.
يا وطني العزيز يا أول وآخر أحتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم السبت الموافق 6 فبراير من العام 2021. انتشال 4 جثث ولا يزال 20 آخرين من المعدنين تحت الأرض بمناجم الكركر في جبال النوبة. هدوء نسبي حذر بشرق جبل مرة والمئات من الأسر النازحة في وضع إنساني صعب ومناشدة للمنظمات بالتحرك. 165 جثة مجهولة الهوية بمشرحة واد مدني والقضارف تقرر إقلاق السوق لمدة 5 أيام اعتبارا من يوم غدٍ الأحد. انخفاض كبير في مناسيب الري في معظم أقسام الجزيرة ومعظم الحواشات لم تصلها المياه حتى الآن. مبادرة نواب الاختصاصيين تمهل الحكومة 6 أيام للاستجابة لمطالبهم المتمثلة في تهيئة الميز والتأمين الصحي وعقود العمل. الخبير الزراعي دكتور حمزة الشفيع يقول لا مخرج من الأزمة الاقتصادية في البلاد إلا بإحداث نهضة زراعية ووضعها في قائمة الخطط الاستراتيجية للدولة. يصل الخرطوم غدا الأحد وفد من الاتحاد الأوروبي في زيارة رسمية تستغرق يومين تتعلق بملف سد النهضة والحدود بين السودان وأثيوبيا. 57 حالة إصابة جديدة ووفاة حالة واحدة وتعافي 99 حالة بحسب وزارة الصحة في الخرطوم. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع. أبقوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.